من خلال تصوري وش من الليلة لمدة ساعة، واحد يقرأ ولا خلاص يظهر لي أن الرغبة شديدة، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. إذن بناء على ما اتفقنا يكون هناك درس ساعة بعد صلاة العشاء. فأقول أنا أريد أن يكون لي معكم في هذا اليوم أمران، أو أريد أن أوضح أمرين. الأمر الأول الاطمئنان إلى كيفية التسجيل ثم الصياغة. الأمر الثاني ما الذي يجب مراعاته عند عملية التسجيل، ما الذي يجب مراعاته عند عملية التسجيل بالتطبيق العملي، ما الذي يجب مراعاته عند التسجيل بالتطبيق العملي. أما عملية التسجيل وأقولها بسرعة على أساس أن هذا بالنسبة لكم أصبح أمرا من بديهيات الأمور، بل أنتم احتمال أن أخطئ فتصححون لي، لأنكم أصبحتم في هذا الأمر بلغتم فيه مبلغا لا بأس به، خاف جود العبارة. إذن لنأخذ مثال تفسيري على أن معنا رواية أحمد في مسنده عن إسحاق بن راهوية عن مالك عن نافع عن ابن عمر. أول ما نبدأ نجعل هذا هو العمود الفقري دون النظر إلى غيره من العلماء ممن أخرجه من العلماء، نجعل هذا هو العمود الفقري الوسط. ثم بعد ذلك نلاحظ أمرين. الأمر الأول القرب من الإمام أحمد أو من شيخه أو شيخ شيخه إلى آخر الإسناد. الأمر الثاني القرب من لفظه، بلفظه بنحوه بمعناه، القرب من لفظه. أول ما نبدأ نلاحظ القرب ممن اعتمدناه أصلا، مبتدئين من أي شيء؟ من الأسفل، مبتدئين من الأسفل. فإن روي الحديث عن أحمد بإسناده فهذا أول ما يمكن أن يبدأ به ويقال عنه إذا كان من تلاميذه، أو من طريقه إذا كان من تلاميذ تلاميذه يقال من طريقه. ثم بعد ذلك ننظر من تابع شيخه بالرواية عن مالك، ثم من تابع شيخ شيخه مالك بالرواية عن نافع، ثم من تابع شيخ شيخ شيخه وهو نافع بالرواية عن ابن عمر. عندئذ نكون أكملنا الإسناد كله، أكمل الإسناد كله. كيف نفعل؟ كيف نفعل؟ نفعل أولا أننا نجعل الإسناد المعطى، الإسناد المعطى ومثلنا بأحمد هو العمود الفقري، ثم ننظر هل روى عن أحمد أحد، إن لم يوجد فعن شيخه من تابعه الرواية عن مالك، ثم من تابع مالك الرواية عن نافع، ثم من تابع نافع بالرواية عن عبد الله بن عمر. هذا بالنسبة لأي شيء؟ لعملية التسجيل. مراعين أثناء تسجيلنا قرب وبعد اللفظ عن الإمام أحمد. لكن من خلال، وهذه النقطة التي الآن أن أنتقل إليها، النقطة التي أريد الانتقال إليها هي ما الذي يتصور خلال التسجيل، ماذا يتصور خلال التسجيل. ألم أقل أنه قلما يكون اللفظ بحروفه متحدا، وإنما أكثر ما يكون بنحوه وقد يكون بمعناه أو أصله، هذا مراعى كما قلتم، لكن ليس هو هذا وحده المخالف، فقد يأتي راو بزيادة في المتن أو مخالفة في السند، فيكون الحديث مرفوعا فيأتي به متصلا فيأتي به مرسلا أو معضلا أو منقطعا، أو يكون الحديث مرفوعا فيأتي به موقوفا. عندئذ لا بد من مراعاة أمرين، أقتصر اليوم على واحد منهما، وهو مراعاة الألفاظ المغايرة المؤثرة. ليس كل لفظ مغاير، وإنما ننص على اللفظ المؤثر. إذا كان غير مؤثر نقول بنحوه بلفظه بمعناه أصله كذا، لكن إذا كانت اللفظة مؤثرة زيادة أو نقصا ننص عليها. تقول زاد فلان كلمة كذا، زاد فلان عبارة كذا، زاد فلان عبارة كذا، حتى نعرف إذا كانت مؤثرة في الحكم. ليس أي كلمة تطلع، إذا كانت تأتي بحكم جديد أو تقيد أو تخصص أو تصادم الحديث الذي معنا. أما إذا كانت في نسق واحد إنما اختلفت الألفاظ فالأمر واضح سهل. لا، أنا أقول لا حال عرضنا للتسجيل لا بد أن نلاحظ ما يتصل في المتون والأسانيد. اليوم ننظر المتون، متى ننص على التغيرات في المتون؟ ننص على التغيرات في المتون زيادة أو نقصا إذا كانت مؤثرة في الحكم، إذا كانت مؤثرة في الحكم. هذه إما أن تأتي بحكم جديد، وإما أن تعارض الحكم الأصلي الذي معنا، وإما أن تكون مخصصة لعمومه أو مقيدة لمطلقه أو مقيدة لمطلقه. إذا متى نشير إلى الزيادات في المتون؟ إذا كانت هذه الزيادة مؤثرة بالحكم، سواء صادمت الحكم الذي معنا أو قيدته أو خصصته أو أتت بكلمة لم يتعرض لها لكنها تزيد حكم، لكنها تزيد حكم، فلا بد أن نقول زاد فلان أو نقص فلان أو عبر فلان، في حالة تكون الكلمة متى؟ إذ ليس كل كلمة مؤثرة. فأحيانا يأتيك كلمات طويلة تقول مطولا مختصرا فيه قصة، ما أنا أقصد مختصرا على سطر الأول الثاني، لا، أنا أبي إذا كان هناك كلمات في المتون مؤثرة في الحكم، يعني تعطي حكم، يعني هي الكلمة ذي اللي جاء بهذا الراوي تعطي حكم، دون النظر إلى هذا الحكم مصادم أو زائد لم يتعرض له أو مخصص لعموم أو مقيد لمطلق. لك أن تقول لا، الكلام فيه غبش، فيه عدم وضوح، ودي تمثل لي، ودي تمثل، وما الحكم في ذلك؟ أول ما ماذا نعمل أما وماذا نراعي أثناء التسجيل؟ نقول الألفاظ الزائدة إما أن تكون من اختلاف الألفاظ غير زائدة في الحكم، عندئذ نعبر عنها بالتعبيرات المعروفة في لفظه بنحوه بمعناه هذه إذا كانت العبارات أو الكلمات غير مؤثرة في الحكم. أما إذا كانت تعطي حكما مخالف للحديث الذي معنا، سواء مصادم، سواء لم يتعرض له الحكم الأصلي، سواء خصصت عموم، سواء قيدت مطلق، عندئذ لا بد أن ننص هذا الراوي بالذات زاد كلمة كذا أو نقص كلمة كذا أو كذا، حتى نعرف موقفنا منها، حتى نعرف موقفنا منها. إذن ليس كل كلمة يشار إلى زيادتها، وإنما الأصل أن ما جاء يعبر عنه بالعبارات الاصطلاحية إلا إذا كانت هذه الزيادة يبنى عليها حكم معارضاً أو مقيداً أو مخصصاً أو لم يتعرض له أصلاً، عندئذ نشير إلى أن هذا الراوي بخصوصه غير أو جاء بهذه العبارة، حتى إذا أردنا بعد جمع الطرق يتضح هل هو تفرده خطأ، هل هو صحيح، هل هو كذا. بس لا بد أن نبين هذه الكلمة بالتطبيق أو بالتمثيل بالمثال يتضح المقال. ودي أجيب زيادات في المصور مقوية أو معارضة.
يقتل موجة ناخذ مالك وبدن يقتل أننا حبيب هل
تعجب لي زي هذه أحد الكلام سامي
الآن أنا أريد زيادات في المتون مؤثرة زيادات في المتون مؤثرة وقد روعيت أثناء التفسير الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي في الصحيحين هو من شرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة فإنما يجلجل في بطنه نار أو نار جهنم الذي يشرب في إناء الفضة فإنما يجلجل في بطنه نار أو نار جهنم. عندنا اثنين أمرين متفق عليها وهما كونه شربا وكونه فضة. الذي يشرب في آنية فضة فإنما يجلجل في بطنه نار جهنم. عندنا أمرين الشرب والفضة. لكن هل تكلم عن الأكل؟ وهل تكلم عن الذهب؟ ولذلك ابن حزم والظاهرية يرون جواز الأكل وأيضا الشرب في الذهب لأنه لم يرد يقولون توافقون لنا. الآن عندنا الحديث ما الذي يشرب في إناء الفضة فإنما يجلجل في بطنه نار أو نار جهنم. معي هذه لا إشكال فيها هذه الرواية في الصحيحين وغيرهما. لكن نشوف بما زاد الرواة نجد أن الأسود هذا كله الذي يشرب في إناء الفضة يعني الأصل حديث تشوفونه إن الشرب والفضة لا إشكال ولا غبار عليها توافقون. لكن نأتي هنا لأبي عوانة في مستخرجه على مسلم يقول الذي يشرب في إناء الذهب والفضة ذات الذهب الذي وكذلك في مسلم في صحيحه من رواية زيد بن زيد الرقاشي عن أبي عاصم النبيل عن عثمان بن مرة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يقول الذي يشرب في إناء الذهب والفضة. إذا ثبتت الذهب ولا لا ثبتت؟ عد نريد رواية يبين فيها أيضا الأكل يبين فيها الأكل. رواية مسلم في صحيحه وكذلك البيهقي السنن من طريقين، من رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يقول: الذي يأكل أو يشرب، الذي يأكل أو يشرب، وهي في صحيح مسلم. حتى أن مسلما ترده إلى هذه الزيادة فقال: زاد في الحديث علي بن مسهر عن عبيد الله إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث علي بن مسهر. إذن تنبه للزيادة ولا ما تنبه؟ إذن ماذا نسمي رواية الأكل؟ تعتبر رواية تفرد، عدم الشذوذ وعدم مسألة ثانية، تعتبر تفرد بها علي بن مسهر. يقول لا نفس أحد، أنا أتكلم عن رقم واحد اللي هو الإمام مسلم، قال مسلم عقب إخراجها: زاد في الحديث علي بن مسهر عن عبيد الله إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. إذن هو يعلها بالتفرد ومع ذلك أخرجها، يعلها بالتفرد ومع ذلك أخرجها. إذن تنبه إلى الزيادات في المتون ولما تنبه، ونص عليها ولا ما نص عليها؟ نص، لأنها مؤثرة. لأن قلت لكم إن بعض العلماء لا يرى في الأكل شيء لأن ليس فيها حكم، أو لا يرى في الذهب شيء لأنه عنده ليس فيها حكم، بينما الفضة والشرب لا خلاف بينهم، لا خلاف بينهم بثبوتها يعني. وزاد الأمر البيهقي في السنن وقال: ذكر الأكل والذهب غير محفوظ في غير رواية علي بن مسهر، وقد رواه غير مسلم عن ابن أبي شيبة والوليد دون ذكرهما، دون ذكرهما. يريد أن هذه الرواية تفرد بها مسلم مع الاختلاف على أبي بكر بن أبي شيبة عن شيخه علي بن مسهر، مع الاختلاف عن أبي بكر بن أبي شيبة على شيخ ابن، فمرة رواها بالزيادة كما رواها مسلم، ومرة لم يروها بالزيادة كما رواها محمد بن أيوب عند البيهقي في السنن الكبرى، عند البيهقي في السنن الكبرى. إذن ماذا؟ وهذه أيضا رواية أخرى من رواية عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر عن أمالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وفيها عند وأخرجها ابن حبان في صحيحه، وفيها ذكر الذهب. إذن نلاحظ أن الذهب أكثر ذكرا، لا شك أن الشرب والفضة هذه هي الأصل، لكن بالنسبة للزيادات الذهب أكثر، لأنها وردت عند من؟ عند ابن حبان من طريق مالك، وعند مسلم من طريق علي بن مسهر عن عبيد الله، وعند مسلم وأبي عوانة من طريق أبي عاصم النبيل عن عثمان ابن مرة، عن عثمان ابن مرة. لاحظت تنبه العلماء للزيادات المؤثرة، لاحظت إذا لابد، بينما غيرها فيها زيادات لكنها غير مؤثرة، ويعبر عنها بلفظه بنحوه بمعناه. إذا أول ما تفعل عند التخريج تلاحظ أنت تضع الشجرة في مسألة المتون، الزيادة أو المتون نوعان، موافقة موافقة تامة، مخالفة في بعض الشيء. هذه المخالفة إما أن تكون بزيادة مؤثرة في حكم أو غير زيادة مؤثرة في الحكم. ما لم يكن الحكم مؤثرة أو زيادة مؤثرة في الحكم فيعبر عنها دون الإشارة إليها، وإذا كانت مؤثرة في الحكم فيشار إليها ويعبر عنها، ويشار إليها ويعبر عنها. إذن كما أن في هنا معارضة في المتون وهنا معارضة في المتون فيما سبق، ولك أن تقول بعد هذا لا إله إلا الله، ما موقفنا من هذه الزيادة بعد تدوينها؟ الآن دوناها، الآن ثبتناها. نرى للمسلم قال زاد علي بن مسلم، يقول زاد في الحديث علي بن مسلم، وهنا قال وذكر الأكل والشرب غير محفوظ في غير رواية علي بن مسلم، توافقون؟ إذا نصوا عليها مع إخراجهم لها. متى تكون ما موقفنا من هذه الزيادة من حيث الحكم؟ حنا دولناها لأمر واحد يا إخوتي، دولناها لأجل إذا جمعت الطرق يتضح هل هي شاذة، هل هي معارضة من كل وجه، هل هي معارضة من وجه دون وجه، هل هي ليست معارضة من أي وجه، وما نوع المعارضة، هل تخصيص عموم أو تقييد مطلق. إذن حنا لا نعرف لا إلا إذا جمعنا الطرق، إذا جمعنا الطرق بعدها نستطيع أن نحكم عليها، بعدها نستطيع أن نحكم عليها. إذن لو قلت لك ما الفائدة من هذا التدوين؟ الفائدة من هذا التدوين معرفة اللفظ المحفوظ من غير المحفوظ، والغير المحفوظ إذا كان له تأثير أو غير تأثير. إذن أستطيع أن أقول إن هذه المرحلة وهي التنصيص على الزيادات في المتون، إن هذه المرحلة هي لأجل الصبر من موقفها من الألفاظ الأصلية هل هي معارضة أو غير معارضة، وهذا يسهل في الحكم عليها قبولا أو ردا. إذن نحن دوناها لسبب واحد حتى إذا جمعت الطرق نعرف موقفنا منها قبولا أو ردا. لك أن تقول متى تقبل الزيادة ومتى ترد في المتون، وهذه المسألة من أعوف مسائل أصول الفقه والحديث، حتى أنه طلب فيها في القسم أن يتقدم لها رسالة دكتوراه، واشترطوا في الطالب أن يكون ذا قدرة عجيبة في الأصول والحديث، فليس كل شخص يستطيع أن يدخل في هذا الموضوع، وأنا ألخصها لكم في كلمات. إذن ما الفائدة من التدوين؟ هل هو مجرد أن اطلعنا، وإلا حتى ننظر بعد جمع الطرق ما الذي موقفنا من هذه الزيادة قبولا أو ردا؟ هي مجرد مرحلة لأجل أن يتضح موقفنا منها قبولا أو ردا. نحن جمعناها ودوناها، لكن يتضح أمرها متى؟ بعد أن تجمع الطرق. ولذلك علي بن المديني يقول الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تبين أو لم تتضح علته، الحديث إذا لم تجتمع أو لم تجمع طرقه لم تبين أو لم تتضح علته. فما موقفنا من هذه الزيادات؟ الزيادة لا تخلو من إحدى ثلاث حالات، الزيادة لا تخلو من إحدى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون منافية من كل وجه، منافية من كل وجه، عندئذ فلا بد من قبول إحدى الروايتين ورد الأخرى، لأنه لا يمكن قبول الشيء ونقيضه، لأنه لا يمكن قبول الشيء ونقيضه. ما المقياس عند التعارض التام من كل وجه في الرواية المقبولة من الرواية المردودة؟ أو الضابط هو الأقوى صفة أو أكثر عددا مع هذه الصفة، يعني أقوى صفة. نجد رجل في صدوق يقابله ثقة، فنأخذ رواية الثقة ونترك رواية الصدوق. ثقة عند إمام حافظ، عند ثقة ثبت، نرد رواية الثقة ونقبل رواية الحافظ أو الثقة الثبت. ليش؟ إن الآن قارنا وردينا بالصفات، المقبول ليس كالثقة، والثقة ليس كالحافظ، والثقة ليس كثقة الثبت أو الإمام. إذن تلاحظ أنه العدد واحد، واحد مقابل واحد، لكن الصفات مختلفة قوة وضعفا. إذن إما أن نرجح بالصفات وإلا بالعدد. العدد كأن يكون واحد خالف عشرة، واحد خالف ثلاثة، واحد خالف اثنين بالعدد. لكن أنبه إلى مسألة العدد أن يكون المخالفين حال كونهم أقل عددا أقل صفة. ولكن لو أن ثقة خالفه ثلاثة ضعاف، من الذي نقبل؟ نقبل الثقة ونترك الضعاف كل الثلاثة. وفي أمثلة على هذا تطبيقية إن شاء الله. لو واحد ثقة خالفوا ثلاثة ضعاف، أيما لنقبل؟ نقبل الثقة ونرد الضعاف وإن كانوا أكثر عدد. لكن لو كلهم ثقات قبلنا الثلاثة وتركنا الواحد، قبلنا الثلاثة. إذن الصفات والعدد حال كونهم متصفين بهذه الصفات، يعني ليس مجرد العدد وحده. ولذلك أنا أضرب لكم مثال الآن وإن كان موجود تطبيقا عمليا، حديث زيد بن أسلم العدوي المدار عليه، ورواه عنه أربعة أو أكثر، ثلاثة وهم أبناؤه عبد الله وعبد الرحمن وأسامة يروونه عنه، عن زيد بن أسلم عن أبيهم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. سليمان بن بلال التيمي يرويه عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر من قوله. نجد الألباني والدارقطني وغيرهم يرجحوا رواية سليمان بن بلال التيمي لأنهم رجال صحيحين، وهذا ولا ضعاف رغم أنهم أبناؤه. فلو إننا قلنا مجرد العدد كافي رجحنا رواية الأبناء الثلاثة وهم أسامة وأيضا عبد الله وعبد الرحمن، لكن لما خالفهم واحد وهو ثقة من الذي قوينا؟ إذن الصفات ثم الذوات، الصفات ثم الذوات. فإذا كان الصفات مختلفة نأخذ الأقوى، وإذا كان الذوات الأكثر، لكن بشرط أن يكون هذا العدد متصفا بصفات تقويها، بصفات تقويها. لك أن تقول ما موقفنا من هذه الزيادة؟ قلت إذا كانت هذه الزيادة معارضة من كل وجه فإنه يجب أن نأخذ الراجحة ونرد المرجوحة، سواء كانت راجحة بصفاتها بصفات رواتها أو راجحة بعددهم مع هذه الصفات. لماذا؟ لأنه يستحيل أن نأخذ بالشيء ونقيضه، وهذه معارضة من كل وجه. يستحيل أن نأخذ بالشيء ونقيضه، إذن علينا أن نرجح، لأنه لا يمكن أن مثاله وسأبين تطبيقيا إن شاء الله. حديث زائدة ابن قدامة الثقفي الذي أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي وابن خزيمة في صحيحه. زائدة ابن قدامة الثقفي ثقة ثبت، توافقون؟ روى عن عاصم بن كليب بن شهاب بن الجرمي وهو صدوق، عن أبيه كليب بن شهاب بن الجرمي وهو صدوق، عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في تشهده يحرك أصبعه، تحريك الأصبع في التشهد. رواه زائدة بن قدامة الثقفي وهو ثقة ثبت، عن عاصم بن كليب ابن شهاب الجرمي وهو صدوق، عن وائل عن أبيه كليب بن شهاب الجرمي عن أبيه كليب عن وائل بن حجر أنه رأى النبي يشير بأصبعه في التشهد. والحديث أخرجه أحمد وأيضا النسائي وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي، ولكن هذا الإسناد أعل بالعلل التالية. أولها بالتفرد، فقال ابن خزيمة عقب هذا الحديث: ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا زائد ذكره في تفرد. العلة الأولى التفرد. وقال البيهقي عقب إخراجه: يحتمل أنه أراد بالتحريك الإشارة حتى يكون موافقا لحديث ابن الزبير. إذن أعلت بالتفرد، هذا واحد. الأمر الثاني أن هذه الرواية لا تصل إلى درجة صحيح، فهو متكلم فيها، فعاصم بن كليب بن شهاب الجرمي صدوق متكلم في حفظه، وأبوه صدوق متكلم في حفظه، فهي لا تصل إلى درجة صحيح. ثالثا أن عاصم ابن كليب بن شهاب الجرمي الذي روى عنه زائد بن قدامة روى عنه 12 راويا، يعني تابعوا زائد بن قدامة 12 راوي، منهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن حجاج العتكي وأبو الأحوص وخالد بن عبد الله الطحان وأبو سلام وغيرهم، فقالوا إنه يشير ولم يقولوا يحركها. ثم جاء 5 من الصحابة، حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، وحديث أبي حميد الساعدي قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح، وحديث أبي هريرة، وحديث أيضا عبد الله بن الزبير، وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وحديث أبي حميد، وحديث أيضا أبي بن عبد الله، حديث أبي وغيرهم، فقالوا إنه يشير. هذه تقوي 12 اللي رووا عن عاصم وهم شعبة والسفيانين وبشر بن المفضل وخالد بن عبد الله الطحان وأيضا أبو عوانة وأيضا أبو الأحوص وغيرهم، وكلهم من رجال الصحيحين. إذن هذه تضعف ولا ما تضعف؟ ثم جاءت رواية قاطعة للظهر، ورواية زياد بن سعد الخراساني ووثقة ثبت عن محمد بن عجلان ووثقة من رجال مسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو من أوثق الناس متفق على توثيقه عن عبد الله بن الزبير وقال لا يحركها، فأصبحت رواية التحريك شاذة. أعيد مرة ثانية وإن شاء الله نجيب عندي مثل هذه 4 أمثال بهذه الرواية. أقول مثال مخالفة من كل وجه: رواية الإشارة بالأصبع في التشهد. لماذا؟ لأنه أخرجها أحمد والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي وغيرهم، كلهم من طرق عن زائد بن قدامة الثقفي ووثقة ثبت، عن عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي وهو صدوق، عن أبيه كليب بن شهاب الجرمي وهو صدوق، عن وائل بن حجر وهو صحابي، فقال إنه يحركها. لكن هذه الرواية أعلت بعلل، أولها التفرد كما نص على ذلك ابن خزيمة في صحيحه بعد أن أورد هذا الحديث، قال: ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا زائد ذكره، إذا تفرد زائدة. وقال البيهقي عقب إخراجها ورآها مشكلة، قال: يحتمل التحريك الإشارة حتى يوافق حديث عبد الله بن الزبير. ومع ذلك فالحديث مداره على عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي عن أبيه عن وائل، ورواه 12 راويا، منهم السفيانان وشعبة وبشر بن المفضل وأبو عوانة وأبو الأحوص وخالد بن عبد الله الطحان وغيرهم، وكلهم يقولون يشير. ثم جاء خمسة من الصحابة، بعضها بالصحيح تقول يشير، ثم جاءت رواية من طريق زياد بن سعد الخراساني وهو ثقة ثابت، عن محمد بن عجلان وهو ثقة من رجال مسلم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو متفق على توثيقه، عن عبد الله بن الزبير وهو صحابي، فقال لا يحركها، يشير ولا يحركها. فماذا تكون رواية الإشارة؟ شاذة. تكون رواية الإشارة شاذة. التحريك الإشارة ثابتة صحيحة جلاء لا شك فيها، لكن التحريك شاذ. مثال ثاني في هذا المثال يا إخوتي، في هذا المثال شذوذ، في هذا المثال أشد شذوذا من الأول. مثال في هذا المثال أشد شذوذا في هذا المثال أشد شذوذا في هذه المسألة. روى عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين أشار بأصبعه يحركها، أشار بأصبعه ما قال يحركها. روى عبد الرزاق في مصنفه الذي يريد رقم الحديث 2522، روى عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين السجدتين يشير بأصبعه. وعن عبد الرزاق أخرجه أحمد في المسند، إسناد هذا الطريق أحمد إمام، عبد الرزاق إمام، الثوري إمام، عاصم بن كليب صدوق، أبو صدوق، وائل بن حجر الصحابي. إذن هي مقبولة ولا مقبولة؟ مقبولة، لكنها شاذة بمرة. لماذا؟ لأن الثوري روى عنه ثلاثة، أحدهما عبد الرزاق وقال إنه يشير بين الجلستين، والثاني محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة فاضل تكلم على بعض أحاديثه عن الثوري، ولكنه أثبت بالثوري من عبد الرزاق وقال إن هذه الإشارة في التشهد، هو ثقة فاضل. ثم رواه ثالث وهو عبد الله بن الوليد العدني وهو صدوق لكنه من أثبت الناس في الثوري، فقال إنها في التشهد. ثم تابع هذين الراويين عن الثوري 12 راوي عن عاصم بن كليب فقالوا إنها في التشهد، على أن زائدة قال إنه يحرك لكنه يوافقهم أنها في التشهد. ثم جاء خمسة من الصحابة يقولون إنها في التشهد. إذا ماذا تسمى رواية عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قوله بين الجلستين تعتبر شاذة؟ أولا للاختلاف على الثوري، أن الأصح في الثوري نفسه أن رواية عبد الرزاق شاذة، لأنه متكلم في رواية عبد الرزاق عن الثوري، وهناك من هو أثبت من في الثوري وخالفه فيها. ثم وافق الأثبت 12 راوي عن عاصم، ثم وافق وائل بن حجر بروايته خمسة من الصحابة يقولون يشير في التشهد وليس بين الجلستين، فتعتبر رواية التحريك أو الإشارة بين الجلستين رواية شاذة بمرة. وإن أخرجها عبد الرزاق في مصنفه بإسناد مقبول، وعن عبد الرزاق أخرجها أحمد في المسند. مثال تطبيقي واضح وممكن نمثل برواية الحارث أبو عوانة عن الحارث عن أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر الذي قال إنها 25، هذه أيضا شاذة. إذا المخالفة من كل وجه. أحيانا تكون الرواية عكسها تماما، لم تتعرض لها الرواية الثابتة من أي وجه، لم تتعرض لها الرواية الثابتة من أي وجه، مثل رواية الذهب ومثل رواية الأكل، حديث اقتصرت على الشرب والفضة، فهذه ذكرت الذهب وذكرت لا صدق لا يا أخوتي ذكرت الذهب والأكل، لكن هل الرواية الأخرى تقول ولم يذكر الأكل ولا لم يذكر الذهب؟ لا، هذه كأنها أحاديث جديدة، أحاديث زائدة جديدة. ما موقفنا منها؟ الحقيقة أن هذا النوع يعل بالتفرد ولا يقبل ولا يرد، وإنما يختبر الراوي، فإن لم تنفى وكان مقبولا في الرواية بحفظه وثقته كانت بمنزلة حديث جديد مستقل، وإن أعلت نص العلماء على أنه أخطأ فيها أو خولبت بمن هو أقوى عندئذ ترد. إذن الزيادة الغير منافية هذه لا تقبل ابتداء وإنما تختبر. كيف تختبر؟ ينظر، تعرض على الروايات كلها، فإن لم تنف ولم يأتي إمام من الأئمة بأن يعدها من مناكيره أو من أوهامه فإننا، وكان فيه من الثقة والإتقان ما يقبل حديثه لو تفرد، قبلت لأنها بمنزلة حديث جديد، بمنزلة حديث جديد. لكن لا تقبل ابتداء، فانفراده فيها دون غيره يوجد عندنا ريبة، انفراده بهذه الكلمة دون غيره يوجد عندنا ريبة. لا، ولذلك نتوقف، ما نقول ضعيفة ولا نقول صحيحة، تختبر، تعرض على الروايات، فإن الروايات نفتها أكدت هذه الريبة، وإن لم تتعرض لها بنفي أو إثبات عرضنا هذه الرواية على كتب التي تبين أوهام الرواة وأخطاؤهم. وهذه الكتب منها كتاب الضعفاء للعقيلي والمجروحين لابن حبان والكامل لابن عدي، وكذلك أيضا الميزان الاعتدال للذهبي ولسان الميزان لابن حجر، فإنهم ينطون على تفردات الرواة ومناكيرهم التي تفردوا بها وهي ضعيفة. فإن نص على أنها من مناكيره أو من أوهامه ردت، وإن لم تنفى في الأصل، لكن إن وجدنا أنها لم تعارض في الأصل وجمعنا الطرق، فإذا هذه الطرق لم تنفها، ثم عرضنا روايته على كتب الرجال المهتمة بزيادات الرواة وأوهامهم ومناكيرهم ولم نجد أنهم تعرضوا لها، وهو فيه من الثقة ما يقبل تحديثه لو تفرد، نجعلها بمنزلة حديث مستقل ونقبلها، مثل رواية الذهب ومثل رواية الأكل، مثل رواية الذهب ومثل رواية الأكل. إذن الحالة الثانية من نفس الطريق، الكلام هو من نفس الطريق، إذا كان من نفس الطريق في حديث جديد، أنا أقول كونه يتفرد توجد ريفة، ولذلك لو كان من غير نفس الطريق قبلناها مباشرة، لكن من نفس الطريق وهو يتفرد بها توجد عندنا ريفة، نتوقف نعرضها، نحاول نعرضها على الروايات، نعرضها على المؤلفين المهتمين بالروايات وأوهام الرواة وأيضا انفراداتهم ومناكيرهم، فإن وجدنا أنها الروايات كلها لم تتعرض لها، وأيضا الذين اهتموا بكتب الرواة لم يشيروا إلى هذه الزيادة بأنها من أوهامه أو من مناكيره، وهو فيه أيضا هو من الثقة ما يقبل تحديثه ولم تعارض من أي وجه، عندئذ نقبلها لأنها بمنزلة حديث جديد، حديث جديد مثل حديث الذهب ومثل حديث الفضة. مثاله حديث إنك لا تخلف الميعاد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث المقام المحمود الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد. فهذه الرواية أخرجها البيهقي في السنن الكبرى، ورويها ثقة إمام محمد بن عوف، فالمرجع الحمصي مرجع في حديث الحمصيين، ورويها إمام، ولم يتنس في أي رواية عندئذ تكون، ولم ينص على أنها من أوهامه، وهو فيه من الثقة والإتقان ما يقبل تفرده. ماذا نقول؟ أقول إنها تقال للأسباب التالية: أولا لأنها زادت في أمر لم يتكلم عنه أصلا، ثانيا أنها لم تنفى، ثالثا أنه لم ينص على أنها من أوهامه أو مناكيره، رابعا أن راويها في من الثقة ما يقبل تفرده، خامسا أنها كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية أنها موجودة في بعض طرق البخاري، سادسا كما نص على ذلك سماحة الشيخ ابن باز يقول لأنها موافقة للقرآن إنك لا تخلف الميعاد، موافقة للقرآن إنك لا تخلف الميعاد، عندئذ تكون رواية إنك لا تخلف الميعاد مقبولة ولا غير مقبولة؟ مقبولة. أعيد مرة ثانية، وإن حكم عليها علامة العصر ومجدد علم الأسانيد في هذا العصر العلامة الكبير فقيل الأمة كلها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، إلا أن المسألة اجتهادية، وقد صححها سماحة الشيخ وغيره ونص على أن في بعض طرق البخاري. أعيد لنا ما خايف، أنا بقول أنا ما جيت لك، أنا وقتي كله لك. أعيد، الله يجزاكم خير، أعيد وجزاكم الله خيرا. زاد محمد في رواية البيهقي إنك لا تخلف الميعاد، وهو إمام عليه المعول في رواية أهل حمص، وهذه الزيادة تفرد بها ولم يتعرض لها بنفي، ثم لم ينص على أنها من مناكيره أو من أوهامه، ثم هو فيه من الثقة ما يقبل تفرده، ثم هي موجودة في بعض طرق البخاري كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم أيضا موافقة للقرآن في قوله تعالى إنك لا تخلف الميعاد، عندئذ تقبل ولا ما تقبل؟ بس هنا أنبه إلى جزئية يا إخوتي، خلوا عقولكم وأفكاركم واسعة، فليست مسائل الاختلاف بين العلماء والذين اجتهدوا فواصل اختلفت اجتهادهم مظنة إلى الخلاف، فنقول من وصل إلى اجتهاد وهو عنده الآلة وهو أيضا عرف صدقه ونصحه لهذا الدين فهو إن شاء الله له أجر عند الله، ونثني عليه بهذا الأمر وافقناه أو خالفناه، لكن عليك أن تطلب الدليل، فلو ظهر لك بعد مدة إن كنت غلطان ارجع له، فلا نجعل جزئيات خلافية سبب لاختلاف قلوبنا لا، أو تشنيع على العلماء، العلماء كلهم أئمة أرادوا الحق واجتهدوا للوصول إليه، ومع ذلك كلهم اجتهدوا، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. لماذا؟ لأن بعض أولئك بعض طلبة العلم ممن يحاول أن يضرب الكلام بعضه ببعض والعلماء بعضهم ببعض يشنع عند مسألة مجتهد فيها هو له أجره أطاب أو أخطأ. وأنا هنا أدعو إلى أن يكون همنا هو الوصول إلى الحق بأسبابه، ومع ذلك من وفقنا فإنه مأجور ومن خالفنا فهو مأجور، يعني لا نجعل مثل هذه الجزئيات المحتملة للاجتهاد وغيرها محل اختلاف. هذا الذي أنا أريد، لا نجعل قد يتضح لي بعد 10 سنين أني أنا الغلطان، فلماذا أسمع أنا غيري وأنا اللي متصور الغلط؟ والله إني بحثت مسائل ثم بعد مدة اتضح لي أنها روايات مرجوحة بقوة. فلا يعني أن الإنسان أنه يجعل هذا الاختلاف سببا للكلام على الآخرين، أنت خذ الأمر بدليله فقط، ومن بشرط أن يكون عالما مجتهدا يملك الأدوات وبنفس الوقت يريد الوصول إلى الحق. ولذلك أنا أتمنى أن يقرأ طلبة العلم كتابين عظيمين، وهما رفع الملام عن الأئمة الأعلام للشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، تشوفون ليش يختلفون وكل منهم على حد، رفع الملام عن الأئمة الأعلام للشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا في كتيب لسماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين موقفنا من الخلاف، أو بنحو هذه العبارة، حتى تعرف أنه الخلاف ما يؤدي إلى فرقة، لأن المختلف يريد الحق. فلا نجعل سقطات العلماء وزلاتهم فضلا عن اجتهاداتهم، لا نريد سقطاتهم وزلاتهم، لأننا لا نؤمن بديننا أحد معصوم بعد الأنبياء، لكن من كثرت حسناته يجب أن تنغمر سيئاته ببعض حسناته، لا نؤمن بأن في ديننا معصوم غير الأنبياء، ما في ولا لا، لكن علينا أن تكون. وشيخ الإسلام ابن تيمية قعد قاعدة عجيبة جدا جدا من أحسن ما سمعت، هذه القاعدة تقول ترك الخلاف من أجل الاجتماع سنة، ترك السنة من أجل الاجتماع سنة، ترك السنة من أجل الاجتماع سنة. أنت الآن تركت سنة، تعرف أن السنة لأجل أن تجتمع القلوب، أنت صبت السنة، ترك السنة من أجل الاجتماع سنة. وذكرها في موضعين في مجموع الفتاوى، ومن أرادها فليرجع لها عند حديث عائشة رضي الله عنها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومي في حدثاء عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. والحديث الذي يريده يخرج من المجلد 37 أو 36. الأئمة يا جماعة مجتهدون، فقد ينظر له البخاري من زاوية وينظر له غيره من زاوية، لا نعني أنه إذا ضعف أن البخاري مخطئ، هل وجه نظر ذلك الإمام، ولكن الإمام البخاري أكثر من تكلم فيه هم من شيوخه الذين جالسهم وصبرهم وعرفهم، فهو أولى بهم من غيره، ومع ذلك فهو مجتهد وعارف بالأمور وخرج لهم. يعني أنا أقول علي بن المدينة يقول: أين عقلك يا عقيلي لما تكلمين؟ فهذه من الأمور التي اجتهد فيها، إن أصاب فله أجر وإن أخطأ، لكن علي بن المدينة إمام، علي بن الأديني حتى قال الذهبي: أين عقلك يا عقيلي لما أورده، ولكنه لنلتمس له ونأخذ الحق. يا جماعة أنا أقول: ما شتت الأمة إلا الاختلاف، ما شتت الأمة إلا الاختلاف، فلا نزيد الأمة تشتيتا بخلاف جديد، دعونا من هذه الخلافات وليكن همنا الوصول إلى الحق. العجيب أننا نحارب شخصا هو نؤمن بأنه يريد الخير لكن اختلف معنا، بينما من لا يجتمع معه في أي نسبة تلقاه شيوعي علماني رافضي غيره، تجد أننا ما بيننا وبينه نسبة، ف ثم بعد ذلك نترك ونجعل خلافاتنا مع الأخيار الذي نحن نريهم نتفق في خطوط عريضة. هذه وجهة نظري أنا، وأرجو أن أكون مخطئا فيها. إذن الحالة الثانية أن تكون هذه الزيادة ليست معارضة من أي وجه، لكنه لم يشر إليها، بمعنى أنها بمنزلة حديث مستقل، لكن بعد عرضها على الروايات ثم عرضها على الكتب التي تتكلم عن الرواة وأوهامهم، ثم معرفة ذلك الراوي هل هو فيه من القبول ما يقبل تفرده، ثم بعد ذلك إذن هي تختبر فلا ترد مطلقة ولا تقبل لأول وأعلى، لكن في الأخير مآلها إلى القبول، مآلها إلى القبول. هذه زيادة الثقة، زاد في الحديث عليه المس، هذه زيادة الثقة. لأنه تفرد بها الراوي ولم يذكرها، فقالوا يصعب أن هؤلاء الرواة الكثر لا يسمعونها وهذا يسمعها، هذه واحدة. لكن حقيقة هذا الكلام يوجد ريبة، لكن أن ترد الشاذ هو مخالفة لمن هو أقوى منه، مخالفة يقول مثلا ذا 27 يقول ذا 25، هنا يعني نقصها. أما مجرد ذكر ما لم يذكر ففيها ريبة، فيها الإنسان يجعل الإنسان يتوجه، لكن بعد ذلك يفعل الأسباب كلها ويتوقف فيها، في الأخير يقبلها، في الأخير يقبلها. إذن عندنا معارضة من كل وجه، عندنا لم يتعرض لها من أي وجه، عندنا معارضة من كل وجه، عندنا لم يتعرض لها من أي وجه. عندنا إذا جاءت مخصصة لعموم أو مقيدة لمطلق ماذا نفعل بها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، مخصصة لعموم أو مقيدة لمطلق اختلف، والصحيح أن هذه الرواية تقبل فيما دلت عليه، تخصص أو تقيد فيما تناوله النص، بشرط أن تكون غير منسية، وأيضا لم ينص على أن راويها وهم أو استنكرت من روايته، وكان فيه من الثقة ما يقبل حديثه، عندئذ تقبل. مثاله حديث تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد تلفظ أنه يسبح، أنه يعقد تسبيح بيده، وفي رواية أنه يعقد التسبيح بيمينه، يعقد التسبيح بيمينه. يد اسم جنس، تصلح أن تكون اليمنى وتصلح أن تكون اليسرى، توافقون؟ فجاءت رواية يعقد التسبيح بيمينه، هذه قيدة اليد التي محتملة اليمنى واليسرى، توافقون ولا لا؟ يا هذا التقييد صحيح في إسباب، أولا أنها غير معارضة، ثانيا أن رويها ثقة، ثالثا أنه لو لم ترد لحملناها على اليمين، لحديث عائشة أنه كان يعجبه التيمم في طهوره وفي شأنه كله، فجاءت موافقة للأصل مما يحبه، وهذا من شأنه ولا من شأنه؟ وهذا في أمر يعني طيب ويرجع إليه ولا لا؟ عندئذ تعتبر مقيدة، تعتبر مقيدة. وصحيحة ولا صحيحة؟ أولا لأن بيده عامة، راويها ثقة، مع كونه ثقة نلاحظ أنه يؤيدها السياق، فأولى اليدين لو لم يرد فترد هذه الرواية أولى اليدين اليمين، لأنه كما في الصحيح من أبي عائشة كان يعجبه التيمم في طهوره وفي شأنه كله. فلما جاءت هذه الرواية هل عارضت ولا قوت ما هو معلوم من شأن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوت ما هو معلوم من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا رواية أخرى ودي أبين، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه موجود. أظن في ناس أتكلم عنه على سبيل الإجمال. حديث أنس بن مالك في الصحيحين، إذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسلهم سبع مرات أولاهن بالتراب، هذا لفظ مسلم، فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، هذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم. لكن في رواية عند مسلم من رواية علي بن مسر لمعنى الآن، لا 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 ذي المعنى، المهم يقول فليرقه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، رواية البخاري إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، فالولوغ والتراب من خصائص مسلم، رواية مسلم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، متفق عليه، واللفظ لمسلم، واللفظ لمسلم. جاء علي بن مسهر كما في صحيح مسلم فقال فليرقه ثم ليغسله سبع مرات، ليرقه، هل هذه الرواية موجودة في الصحيحين؟ تبرد بها علي بن مسهر، لكن كيف يغسله والماء فيه؟ لا يتصور أن يغسله سبع مرات والماء فيه، من متطلب الغسل أن يراق ما فيه، فهي وضحت ما يفهم مما سكت منه عنه. كيف تغسله؟ المطلوب في البخاري ومسلم فليغسله والماء موجود فيه، فمن لازم الغسل أن تريقه حتى تغسل الإناء، فهل هذه زيادة معارضة ولا لا؟ ليست معارضة. هل منصوص عليها؟ لا، لكنها مقوية لمفهوم الأمر بالغسل، مقوية لمفهوم الأمر بالغسل، فليرقه. الأحاديث كلها تقول فليغسله، كيف يغسله والماء المولوغ فيه موجود؟ إذا من لازم هذا الإناء أن يزال ما فيه حتى يغسل. ولذلك جاءت رواية علي بن مسهر عند مسلم فليرقه مذكورة ولا مذكورة؟ ليست مذكورة. معارضة؟ ليست معارضة. يقتضيها المقام؟ يقتضيها بالمفهوم، لأن حصلت إذن إذن هذه معارضة من أي شيء؟ قلنا كلمة بيده لما أنه خصصها باليمين هذا هو الذي راويها ثقة ولم ينقل عن أنها ضعفت بنكارة أو وهم، ومع ذلك هي ليست مصادمة من كل وجه، ومع ذلك يقتضيها المقام لأنه نص على أنها يد وأولى اليدين، لذلك هي اليمنى لأن هذا هو شأنه، فالمعنى يقتضيها وإن لم تذكر، فكيف وقد فالمعنى يقتضيها وإن لم يذكر، كما حديث وليرقه فإنه كيف يغسله كيف يغسله، فالماء موجود فلا بد من الإراقة، وبالتالي أصبح هذه الرواية صحيحة، لأنه وإن لم ينص عليها إلا أن المقام يقتضيها. إذا كانت مخصصة لعموم ليست مقيدة لمطلق، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لو رجعنا إلى الأرض وجدنا أن منها الجبال والتراب والبحار وغيره كله زين، لكن في رواية تقول وجعلت لي تربتها طهورا. الرواية الأولى عامة ولا عامة في الصحيحين؟ جعلت لي الأرض عامة ولا لا؟ جاءت رواية مخصصة وهي تقول تربتها، فخرج بهذه الرواية الجبال وما عدا التراب، خرج بهذه الرواية الجبال وما عدا التراب، فهل نأخذ بها ولا لا؟ نأخذ بها لأن راويها مقبول، ولأن لم تعارض من كل وجه وإنما خصصت عموم، وبالتالي لا ينفع إلا التراب في التيمم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. في أحد سؤال استفسار توضيح تعقيب؟ أولا أنا أريد على شكل مجمل ما قلت، على شكل مجمل على تسمى باب التذكير، لأنه إذا ما ضبط أقول اليوم تناول المتون مراعاتها عند جمع الطرق والتفسير، وقلت إن المتون والألفاظ فيه نوعان، ما لا يؤثر عندئذ يشار إليه، مؤثر لا بإثبات حكم زائد، مؤثر بإثبات حكم زائد عندئذ ينص عليه، وهي ثلاثة أنواع، إما معارضة من كل وجه، وإما أنها ليس لها، وإما معارضة من وجه دون وجه كتخصيص عموم أو تقييد مطلق، وإما زيادة لم يتعرض لها، وبينت القول في كل مسألة. أنا اليوم أريد أن أتكلم معكم في المسألة، المسألة هي عند التفسير لا بد من مراعاة المتون، المتون لا تعدو من أمرين، إما أن تكون مخالفة لا تؤدي إلى وجود حكم، أو مخالفة تؤدي إلى زيادة حكم، أما الأولى فيشار إليها إشارة بنحوه بلفظه بمعناه مطولا مختصرا العبارات التي اتفقنا عليها، وإن كانت مؤثرة في إثبات حكم فإنها لا تعدو من ثلاث حالات، معارضة من كل وجه لم يتعرض لها من أي وجه، مخصصة لعموم، أو معارضة من وجه دون وجه كتخصيص عموم وتقييد مطلق. هذا الذي أنا أريد، وهذا الذي أريد أثبته، وهذا الذي أتمنى أن يكون فهم. فإذا كان لحد، وهذه من أعوص المسائل، أعوص المسائل هذه مسألة الزيادة، ما ستقبل وما ستسرد، وقل من ضبطها في كتب الأصول والمصطلح. كان يشوف الرجل المسام والأكل، لا نصا يقول إن الرسول قال الذهب، ويقول الرسول انه قال الاكل، لا ما هي القياس، له القياس دخلنا فيها كل شيء، المعادن الاخرى وغير الاستعمالات غير الاكل والشرب. لا حد يقول انه قال لا تاكلوا كما قال لا تشرب، وقال الذهب كما قال الفضه، روايات الفاظ، لو هي قياسات يا اخوتي ما احتجنا الى هذا، لا هي الفاظ قالها الرسول فيما سمعه هؤلاء الرواة، الفاظ قالها الرسول فيما سمعها هؤلاء الرواة. تقول لا تفضل يا عبد الله. ذكرنا عليها مثالين، الإشارة بالإصبع وأيضا بخمس وعشرين، معارضة من كل وجه، معارضة من وجه دون وجه كتقييد مطلق وتخصيص عموم، أو لم يتعرض لها من أي وجه، لم يتعرض لها من أي وجه. أنا بسألك سؤال، وش رأيك لو جاك واحد وقال سمعت سماحة الشيخ العلامة محمد العشيمي، واحد عندك ولا واحد، وجاك أربع من طلبة العلم اللي إن شاء الله ما نشكهم إلا خير، وجاب لك برأي غير هالكلام، أي مريك أقبال؟ لا يا أخي، ابن عثيمين عندك تقارنه بطلبة العلم؟ لا 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 أبي بأنفسهم، أن تأخذ بكلام رجل واحد لكنه عندك إمام، ولا تأخذ أربع من سائر طلبة العلم؟ الإمام، إذا تقول أنه إمام ما تقول أنه مجرد ثقة، وهذه مسألة تحتاج إلى قرائن، كل حديث له قرائن في القبول، هل نقبل الزيادة، هل نرد، هل نقبل الاتصال أو الإرسال أو نقبل الرفع أو الوقت، نقبل كذا، لكن أحيانا تصير شك، واضح الحكم واضح ما في شك. إما أنها لم تصلهم أو لأنهم يرون أنها خالفت روايات الأكثر، لكنهم يجزون لنا. الكلام ليس بالصحيح، لأن الراوي ثقة، الراوي ثقة والمعنى يقتضيها، لو كانت بيمينه أسأل وش تبدي، لما في رواية، لو كانت بيدي دون لا تنظر ليمينه، أين تبدي أنت؟ تبدي باليسرى ولا باليمين؟ فالراوي وضح ما هو معلوم والرجل ثقة. ايه دي مسألة علم آخر، لكن لها علاقة بالتخريج، ما تعرف إلا بالتخريج، لا علاقة بالمتون، لا علاقة بالتخريج. وش جل حنا قلنا وش فائدة التخريج؟ تحسب التخريج لذاته، التخريج وسيلة إلى أن تحكم على الحديث وتصل إلى ألفاظه الصحيحة من المعلى وأسانيده الصحيحة من المعلى، التخريج مجرد وسيلة إلى أن تصح عندك الألفاظ والأسانيد. يعني الآن لو شفت هذا الحديث تشوف، تقول هذا الحديث، شوف مثلا ابن أبي شيبة إمام، والثقفي مقبول، وأيوب إمام، على طول تقول الحديث موقوف، لكن لما أن اختلف على أيوب نفسه ثم جاء ما يؤيد أيوب بهذه الرواية المختلفة كل الرواة، عرفنا أن هذه الرواية ليست بصحيحة، فلا علاقة بالأسانيد والمتون. الدراسة هذه فائدة التخريج، فائدة التخريج هو لا يراد لذاته، وإنما يراد به بعد جمع طرقه معرفة المتون المقبولة والمتون المردودة، وكذلك بالنسبة للأسانيد. يعني أنت لما تجمع مثل هذا تتضح لكل ما تتضح لك، ما يحتاج إلى أنك خشبك. سيأتي إن شاء الله أسانيد بأمثلة، معي أسانيد، ها؟ بكرة، بكرة،
أليس الصبح بالقريب؟ عموم الأرض وش أجل سمي البحر وش منين لحقوا بس ما ولا وين أسأل سؤالك هذا نتبعنا على لا يا إخوتي ما هو لو هو معن لأن الرواية نصت قالت وتربتها لنا طهور تربتها يعني كل معن التراب ليس من طهور هذه خلانا أنا أقول مخصصة للعموم الأرض عامة بكل شيء فجاءت تربتها فخصصت عموما إذن يا إخوتي علينا أن نفقه ألا تلاحظون من خلال ما قلت ألا تلاحظون من خلال ما قلت ومن مواعظ جهود العلماء في بذلهم للوصول إلى العناية بحديث رسول الله متنا وإسنادا وبناء على هذا علينا أن نعذر هؤلاء العلماء ونجلهم ونقدرهم بعض الناس ينام وكذا ولا يشوف وش تعب العالم لأجل أن يصل إلى هذا الحديث قبولا وردا عندهم عناية عظيمة جدا في معرفة ألفاظه ومخارجها وأسانيدها وهم وقفوا أوقاتهم وضيعوا مصالح مادياتهم لأجل أن يحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ علينا أن نجلهم أنا أعرف بعض الشباب بمجرد أن يختلف مع واحد كأنه موازيا له بل كأنه مرجعية عند هذا وهو تو ما بدأ في صغار الصلاة سأل أبو معاذ هو اللي طلب أبو معاذ وش الليلة وش